إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ختام هذه المحاضرات في هذا الشهر الكريم نتذاكر أيها الإخوة في كتاب ربنا جل وعلا، شهر رمضان شهر القرآن، فهذه فرصتك أخي المسلم إلى أن تصلح حالك مع كتاب الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أقبل الناس في شهر رمضان على تلاوة القرآن وختمه، بعضهم يختمه مرة ومرتين أو ثلاث، وهذا أمر جميل للمسلم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الاستمرار على ختم كتابه في كل شهر من شهور العام. ولكن أيها الإخوة، لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة مع كتاب الله تعالى، وأن نكون صادقين في إصلاح حالنا مع القرآن. هذا القرآن ليس العبرة منه أن تقرأه وتردده في الليل والنهار ثم بعد ذلك لا يرى عليك أثر القرآن ولا ترى عليك أخلاق القرآن. تمر بك الآيات ولا تتدبر ولا تعمل. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف تنال بركة القرآن؟ قال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. هكذا حال كثير من الناس، أصبح عملهم بالقرآن ومجرد التلاوة، وتمر عليه آيات كثيرة ولا يفقه معناها. فمعنا في هذا المجلس أيها الإخوة تدبر سورة من كتاب الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونتدبر سورة من القرآن، وليس الهدف من الإخوة أن نتعرف على الكلمات الغامضة فيها أو نأخذ دروسا خاصة في بعض آياتها، وإنما أحبب أن نتدبر هذه السورة التي معنا في هذه الليلة بطريقة أخرى غفل عنها كثير من الناس، وهي طريقة جميلة تجعل المسلم يتعلق بالقرآن تعلقا عظيما. وتريك هذه الطريقة شيئا من جمال القرآن وعظمة القرآن، وتجعلك لا تود أن تقطع السورة، تريد أن تكمل السورة إذا بدأت فيها إلى نهايتها. وهذه الطريقة توقفك على المراد الأعظم والأول من السورة التي ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه الطريقة في تدبر سور القرآن هي أن نتعرف الإخوة على مقصد السورة، وكيف كانت الآيات في السورة الواحدة تأتي متناسقة لتبني مقصدا يريده الله تعالى من خلال السورة. وهذا أمر اهتم به المفسرون، وأمر كما سمعتم بالفعل بعد أن تستمعوا إلى شيء من التأملات في سورة الحجرات، سورتنا في هذه الليلة، فتشعر إن شاء الله بشيء من هذا. وهذا يذكرنا بكلام جميل بن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في الحصن، فقال: قد من الله تعالى علي في هذه المرة بفتوحات ومعان في كتاب الله تعالى كان كثير من العلماء يتمنونها، ثم قال: ولقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير كتاب الله. ومن الذي يقول هذا الكلام؟ ابن تيمية رحمه الله، الذي ألف ما ألف من الكتب في نصر الإسلام ونصر عقيدة الإسلام الصافية التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. كم ألف من المؤلفات البديعة في التفسير والحديث والأصول والعقيدة والرد على أهل البدع، ومع ذلك تأمل في آخر حياته يقول: ندمت على عدم اشتغالي وتفرغي لتدبر القرآن الكريم. هذا القرآن إخوة هو أصل العلوم. وسورة الحجرات تم اختيارها ونحن في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا. نريد أن نقف على شيء من حقائق الإيمان. والإيمان أمر عظيم كما استمعتم في هذه الأحاديث، لا تقبل الأعمال الصالحة ولا يفوز العبد بمغفرة الله تعالى إلا إذا حقق الإيمان في عمله. في الصوم إذا ما صمت إيمانا لله لا تفوز بالمغفرة. سورة الحجرات الإخوة برز فيها أمر الإيمان بطريقة بديعة، فتعالوا نتذاكر كيف ذكر الله تعالى الإيمان في هذه السورة. لما تسمع في سورة الحجرات أول نداء وأول كلمة في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وتسمع خمسة نداءات إيمانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهكذا يذكر الله تعالى في الإيمان. وأنت تسمع هذه النداءات في الإيمان تقول: ما الرابط بينها؟ السورة تدور على ماذا؟ تعالوا نفهم ونمر سريعا على مقصد هذه السورة وكيف ترابطت الآيات لبيان شيء من حقائق الإيمان. سورة الحجرات للإخوة في الحقيقة هي آداب، آداب تسمع فيها النهي عن السخرية والتنابز بالألقاب واجتناب الظن السيء والغيبة، يعني تلاحظ أنها آداب وأخلاق. تأملوا كيف يفتتح الله تعالى هذه السورة بالأدب الأعظم مع من؟ قبل أن تتأدب مع الناس تأدب مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذه السورة أدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع المؤمنين وبهذا يحقق العبد كمال الإيمان إذا حقق هذه الآداب. هكذا ربنا جل وعلا يقول لنا في هذه السورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، أخلاق مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين. تأملوا، تفتتح السورة بالأدب الأعظم مع الله ورسوله، أو قبل هذا، قبل أن ندخل في السورة يا إخوان، موقع السورة في القرآن يكشف لنا عن شيء من عظمة الإيمان. كيف ذلك؟ هذه السورة تأتي بعد سورة القتال، سورة محمد، سورة الفتح. تأمل، بعد الفتح تأتي سورة الحجرات. يعني تأملوا في جمال ترابط سور القرآن. هذا الفتح الذي حصل للمسلمين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كيف يثبت المسلمون على النصر والفتح؟ وما سر هذا الفتح؟ هو بتحقيق الإيمان وهذه الآداب في سورة الحجرات. فتأتي سورة الحجرات حتى تبين للمسلمين كيف يحافظوا على النعمة التي في سورة الفتح. وأيضا الله تعالى ذكر في سورة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فافتتح سورة الحجرات بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وذكر فيها آدابا من أي نوع؟ تأمل، رحماء بينهم، وبعد الفتح والنصر كيف يحافظ المسلمون على اجتماع كلمتهم وألفتهم وتراحمهم بهذه الآداب التي تجمع في الحقيقة بين المسلمين، تؤلف بين قلوبهم، وبذلك يحققون الإيمان. تفتتح بالأدب الجامع، الأدب الأول الأدب مع الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إيش معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ نعم، ماذا؟ قل أي شيء. نعم، لا تقدم عقلك على كلام الله. أيضا الذي يعصي الله هل تقدم أمامه؟ نعم نعم، كأنه ترك أمر الله خلف ظهره وقدم شهوته وهواه على أمر الله ورسوله. تأمل إذن، هذا الأدب الأول في الحقيقة هو أصل الإسلام. كأن الله يقول: استسلم لله وللرسول استسلاما كاملا. هذا هو أصل الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، تسليم كامل. تأمل هذا الاستسلام الكامل الذي هو أصل الإسلام يذكر في هذه السورة بصورة أدب مع الله ورسوله. وصور الله تعالى حال الذي يعصيه ويخالف أمره بحال الذي يتقدم أمام الله وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك أمر الله ورسوله خلفه ظهريا. هذا سوء أدب مع الله ومع رسوله. ولذلك أيها الإخوة، هذه الآية آية يعني والله يعني يقف القلب لها وجلا خائفا. ابن عباس ترجمان القرآن صح عنه أنه قال في هذه الآية رضي الله عنه: لا تخالف الكتاب والسنة. هذا معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تخالف الكتاب والسنة. يعني أي معصية في الحقيقة هي سوء أدب مع الله. إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال للصحابة: استحيوا من الله. تحجب الصحابة، قال: يا رسول الله إنا لنستحي، الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. تحفظ رأسك، تحفظ ما في رأسك. هذه العين إذا نظرت بها إلى الحرام فلا تتأدب مع الله، إذا سمعت بأذنك إلى الحرام أنت لا تتأدب مع الله، ما تحييت من الله حياء أدب خلق. إذا تكلمت بالكلام البذيء السيء للسخرية والشتم فأنت لا تتأدب مع الله. وهكذا البدعة في دين الله تقدم بين يدي الله ورسوله. الله تعالى شرع لك عبادات ثم أنت لا تقف عند هذه العبادات وتحدث من عندك أمورا من عقلك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ابن عمر رضي الله عنهما سمع إنسانا قد عطس وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ما غافل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، لكن تأتي في بعض العبادات المعينة والأذكار الخاصة تزيد عليها من عندك. قف عند أمر الله ورسوله، أنت الآن تتقدم بين يدي الله ورسوله. الشرك بالله تعالى هذا أعظم تقدم بين يدي الله ورسوله. الذي يسأل غير الله، يستغيث بغير الله، يذهب إلى القبر الفلاني والولي الفلاني، أغثنا قربنا إلى الله، هذا سوء أدب مع الله تعالى. كأنه يشبه هذا المخلوق المهين الضعيف بالخالق العظيم جل وعلا، كما قال الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لما تدعوه كما تدعو الله، تستغيث به كما تستغيث بالله، وترجوه كما ترجو الله، الشرك تسوية بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله. ذلك كان يعني أمرا شنيعا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا التقدم بين يدي الله صور كثيرة وكثيرة، أي مخالفة. بل تأملوا في سبب نزول هذه الآية. لما قدم وفد بني تميم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، أسلم من قدم، ولما أرادوا أن ينصرفوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم واحدا منهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي الله عنه أمر عليهم الأقرع بن حابس. فاختلف وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني حتى الاقتراح إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منكم قفوا ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته. كذلك مثلا انظر إلى هذه الصورة الجميلة من الصحابة رضي الله عنهم حتى تعرف يعني كيف كانوا يعظمون ويستسلمون لله تعالى ورسوله. في حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يوم النحر وقال أي بلد هذا، سكت الصحابة، قال والله ورسوله أعلم. قال أي شهر هذا، الله ورسوله أعلم. قال أي يوم هذا، قال الله ورسوله أعلم. فمن إلى يعني عظم التسليم والأدب من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسألهم عن حقائق في الحياة، أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، سؤال من باب تعظيم ويعرف أنهم يعرفون. لكن تأمل كيف أجابوا، الله ورسوله أعلم. هذا الأدب العظيم هو أصل الإيمان، ويربط هذا الاستسلام بصفات الله تعالى إن الله سميع عليم. طيب الإنسان الإخوة قد يكون عنده ابتداء استسلام لله ورسوله، خلاص يترك كل المعاصي وينقاد الله تعالى ورسوله في كل شيء، حتى في لحيته يقول هذه اللحية ربي أمرني بها، الله تعالى أمرني، هذا شعري في جسدي أستسلم به لله تعالى، عند استسلام كامل، هذا أمر عظيم. لكن مرتبة الإسلام والاستسلام لله تعالى قد يتكاسل بعض الناس ويتغافل ولا يسارع إلى السابقات ولا يسارع إلى الصالحات ويسابق في الخيرات. تأتي الآية الأخرى والأدب الثاني، يأتي العلاج لهذا الأمر. لماذا؟ يعني ما نقبل على دين الله تعالى وعلى الإسلام بالكلية وعلى نصر هذا الدين ونضحي بأوقاتنا وجهودنا وأموالنا وأهلينا لأجل دين الله تعالى، هذا الإخوة ما يكون إلا إذا كان في القلب تعظيم لله تعالى وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم تجده في الأدب الثاني، بعد أن حدد مصدر التلقي يأتي تعظيم هذا المصدر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. تأمل إلى التعظيم، هذا التعظيم الإخوة هو أساس الإيمان وسر التقوى، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، عظم الله فذكره كثيرا، هذا يستسلم ويستجيب. فيأتي الأدب الثاني، تأمل التعظيم لله ورسوله يأتي في صورة الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم لله. فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا جلستم وتكلمتم معه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نحن ما نشرح السورة ونقرأ آياتها، فقط نمر على هذه النداءات الخمس ونكتفي بهذا. وأيضا لو ننظر في سبب نزول أيضا هذه الآيات في قصة وفد بني تميم، أول القصة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لغزو بني تميم لأنهم منعوا الزكاة، كان هذا في السنة التاسعة عام الوفود، هجمت عليهم السرية وأخذت شيئا من أخذت بعض الرجال والنساء والبراري كالسبي غنيمة وجاءت بهم إلى المدينة. فأرسل بنو تميم وفدا إلى المدينة من كبرائهم وعظمائهم، فلما وصلوا المدينة وعرفوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم صاحوا من خلف الحجرات يا محمد اخرج لنا، يا محمد اخرج لنا، يريدون أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم في أهليهم. فأقيمت الصلاة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، ثم جلس معهم وعلمهم وأسلموا ورد عليهم يعني ما أخذ منهم، ثم حدث ما حدث ما ذكرناه من يعني الاختلاف الذي كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، هذا اختلاف يسير لا يخدش شيئا من الإيمان وشيئا من الود. وارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصوات ارتفعت من بني تميم وأيضا من أبي بكر وعمر لما اختلفوا في من يؤمر على الوفد. تأملوا لما نزلت هذه الآية كيف كان أثر هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم، ولما قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نزلت هذه الآيات قال أبو بكر رضي الله عنه والذي أنزل عليك الكتاب لا أكلمك إلا كأخي الصغار، لا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصوت منخفض. وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يسمع له كلام مرتفع إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. قل له ماذا تقول ماذا تريد. تأمل إلى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سبحان الله من أدب المحدثين في كتابة الحديث في الكتب القديمة لما كانوا يكتبون في بعض الأحاديث يا محمد، ما يكتبون يا محمد، لا، كأن في هذا رفع صوت على النبي صلى الله عليه وسلم لما تكتب يا. فماذا كانوا يكتبون؟ يصلون الياء بالميم مباشرة، يا وميم مباشرة بعدها، ويضعون ألف صغيرة فوق الياء تأدبا عند مناداة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالكتابة سبحانه وتعالى. وأيضا من صور تأدب لما سمع عمر رضي الله عنه صوت رجلين في المسجد النبوي وقد ارتفعت صوتهما اختلفا، فذهب إليهما عمر رضي الله عنه وقال لهما أتدريان أين أنتما؟ هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. كيف تكونون في المسجد النبوي ولا تتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه تعرفون لما استقبل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال للصحابة يعني اتركوها الناقة فإنها مأمورة وبركت أمام منزل أبي أيوب. أبو أيوب أصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت أين؟ في الطابق الأعلى، كان ما شاء الله عنده طابقين، فأصر على النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في الأعلى يكون في دور العلوي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لكثرة من يدخل عليه ويسلم عليه، فما كان من أبي أيوب إلا أن يوافق ويأخذ بما يرتاح له النبي صلى الله عليه وسلم. لما صعد أبو أيوب وزوجه أم أيوب رضي الله عنهما في الليل لينام استطاع أن ينام. قالوا كيف ننام والنبي صلى الله عليه وسلم تحتنا؟ فناموا في طرف الغرفة، ثم يعني انكسرت جرة فيها ماء فأخذوا اللحاف ويعني نشفوا به الماء حتى لا تسقط قطرة على النبي صلى الله عليه وسلم فتؤذيه، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا كان رفع الصوت يعني سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسببا لحبوط الأعمال فكيف بتقديم الآراء والأهواء والشهوات والعادات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ثم الأدب الثالث في هذه السورة تستمع مباشرة إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب ما علاقة هذا بما قبله؟ فيك أدب هكذا مباشرة في التعامل مع الشائعات؟ تأمل إلى جمال القرآن. بعد أن أسس الإيمان علاقتك مع الله ورسوله استسلام مع تعظيم، تنتقل بعد ذلك الآيات إلى علاقتك مع المؤمنين. وكما قلنا هنا الأدب هنا يأتي بجمع كلمة المسلمين، إن سورة جاءت بعد سورة الفتح. كيف يحافظ المسلمون على قوتهم واجتماعهم وتآلفهم؟ استمع لهذه الآيات. يقطع الله تعالى أسباب الخلاف قبل حدوثه، وذلك لما تنقل الشائعة، وهذا من أكبر ما يثير الخلافات والمشاكل بين المسلمين. وبين الناس. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كما جاء في سبب نزول هذه الآية، وسبحان الله كل هذه الآداب جاءت يعني عن طريق قصص وقعت، وهكذا تركبت هذه السورة عن طريق هذه القصص سبحان الله، مع أنها قصص متفرقة. سبب نزول هذه الآية كما تعرفون في قصة الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، لما يعني أراد أن يؤدي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إليهم الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة رضي الله عنه لما ذهب إلى بني المصطلق ليأخذ الزكاة، رأى الحارث بن ضرار قد خرج مع جماعة من قومه، فظن ماذا؟ أنه جاء لإيش؟ للقتال. فيعني هكذا غلب على ظنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن القوم ترى منعوا الزكاة ويريدون أن يقتلوا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، ثم وصله الخبر يعني بأن القوم ما يريدون قتالا أبدا، وجاء الحارث بن أبي غراء النبي صلى الله عليه وسلم معه الأموال. فالمهم جاء هذا الأدب ليدفع يعني أسباب الاختلاف قبل حدوث الخلاف. انظر، قبل أن يلتقي المسلم بأخيه المسلم حتى لا تنتشر الشائعات. كم يعني فرق بين زوجين وبين صديقين بسبب شائعات هكذا وما تثبت الناس فيها. كم يكون الآن في الصدور بين الإخوة لأنه سمع أن فلان يقول كذا وأن فلان يقول كذا، لو ذهب إليه ويعني صارحه: هل أنت قلت في كذا وكذا؟ هذا يذهب يعني الخلاف ويعني الشقاق بين المسلمين. فتأتي هذه الآية منهج في التثبت قبل حدوث الخلاف. وأيضا يذكر الله تعالى ماذا لو وقع الخلاف وحصل قتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآيات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي ضمن طبعا هذه الآيات يعني حديث جميل عن الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولا يتسع الوقت لهذا، نمشي في يعني النداءات. النداء الرابع بعد ذلك تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هنا إخوة هذا النداء الرابع، تأملوا في صلة بالنداء الذي قبله. لما دفعت أسباب الخلاف قبل وقوعه بدفع الشائعات التثبت فيها، يأتي بعد ذلك في الأدب مع الحاضرين. إذا جلس المسلمون فيما بينهم أو في معاملاتهم فيما بينهم، فحذر الله تعالى مما يخدش المودة والمحبة السخرية: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا، كأنه امتلأ من الشر إذا احتقر أخاه المسلم، لأن هذه السخرية ما تنبع إلا من قلب فيه كبر وعجب والعياذ بالله. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هكذا تأتي آداب جميلة يعني في هذا. نتأمل كيف الله تعالى يقول: عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. قد يكون هذا الذي تذريه خير منك. كان بعض السلف من تواضع ويعني مع الناس، إذا رأى رجلا أكبر منه يقول: أنت أفضل مني. لماذا؟ يقول: لأنك عملت لله أكثر، عبدت الله أكثر، يكفي أنك صمت رمضانات أكثر مني وصليت أكثر مني. وإذا رأى من هو أصغر منه قال: لا، أنت أفضل مني. لماذا؟ لأنك أقل سيئات، أنا عشت أكثر منك وعملت سيئات أكثر منك. سبحان الله، عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم أما كيف الله تعالى أيضا ينبه على الإيمان يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذا ما التزمت هذه الآداب وسخرت بإخوانك تخرج من الإيمان إلى الفسوق، سبحان الله. هكذا الإيمان إخوة أمر لطيف، لا تظن أنك خلاص مؤمن يعني تصلي وتصوم وكذا خلاص تصل إلى درجة الإيمان. فتأمل بمجرد هذه الكلمة كلمة السخرية يخرج من الإيمان إلى الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كنت مؤمنا تسمى مؤمنا تسمى فاسقا. ثم يأتي الأدب الأخير وهو أدب بين المؤمنين، يجمع بين المؤمنين أدب في الباطن في الضمير في القلوب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني يقول لك لا تسخر، لا يسخر قوم من قوم، لا تسخر في الظاهر بلسانك، ثم أيضا لا تكن في قلبك ظن سوء بأخيك المسلم. تأمل كيف القرآن يعني بهذا بنى المجتمع الإسلامي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. تأمل كيف يعني هذا الأدب، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وكم من يعني المشاكل وسوء العلاقات ما تبنى إلا على ظنون وشبهات. مثلا الرجل رأى من امرأته أنها تتكلم في هاتف وأطالت الكلام، أو اتصل البيت شاف الخط مشغول مباشرة يدخل في قلب ريبة والعياذ بالله. لماذا تظن في ألف ون سوء هكذا مباشرة؟ وهكذا المرأة ممكن زوجها يتأخر شيء فظنت به ظن سوء، وهكذا يعني مرات هكذا الإنسان والعياذ بالله يأتيه الشيطان ويوسوس له مثل هذه الظنون السيئة. حتى العقائد الفاسدة مبنية على ظنون فاسدة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الظن السيء سبب لفساد العقيدة والأخلاق، فالإنسان عليه أن يتقي الله تعالى في الناس، لا يعامل الناس بالظنون. نعم إذا وجدت القرائن تدل على الأمر هنا يعني تتبين وتأخذ موقفك بما يحب الله ويرضاه، أما أن هكذا تتعامل مع الناس بمجرد ظنون. وهذا الظن إذا وجد في القلب ما يقنع به الإنسان، يريد ماذا؟ أن يتأكد، فيبدأ يتجسس على أخيه المسلم، يكشف عوراته. إذا قال الله تعالى ولا تجسسوا، وبعد أن يتجسس كذا قد يغتاب، ولا يغتب بعضكم بعضا. هكذا تلاحظون يعني هذه الآداب يعني جاءت بهذه النداءات الإيمانية، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خمس نداءات، خمسة نداءات في هذه السورة. بهذا يبنى الإيمان، يعني أدب مع الله ورسوله بالاستسلام والتعظيم، وأدب مع المؤمنين بأن تعاملهم لله. وهذا الإخوة في الحقيقة هو كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم قال ماذا؟ هذا علاقتك مع الله ورسوله، ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت في المسلم لله ما تسخر به، ما تغتابه، ما تظن به ظن سوء، وهكذا. تأملوا كيف يعني تناسقت هذه النداءات مع بعضها البعض وبنت المجتمع المسلم المجتمع الإيماني. ثم في النهاية يعني تختم السورة يعني بيان حقيقة الإيمان، أن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال باللسان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مرتبة الإسلام وهي أن يشهد المسلم بالشهادتين ويصلي ويصوم ويؤدي الأركان الخمسة كما في حديث جبريل، ولكن ليس في قلبه تلك الخشية والمحبة لله والتوكل على الله بحيث أنه يبكي من خشية الله، فهذا لا زال مسلم لم يرتقي إلى درجة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك هنا يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب متى يؤمنون؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إذا دخل الإيمان في قلوبكم. هم ما نقول كانوا منافقين، لا كانوا مسلمين، لكن ما معنى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ يدخل الإيمان الكامل الحق الذي يؤدي بك إلى البكاء من خشية الله، إلى أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إلى أن تسلم لكل أمر لله، ما تجد في نفسك حرج من أوامر الله، يؤدي بك إلى الطمأنينة بقضاء الله وقدره. الإيمان إذا دخل في القلب هنا يرتقي المسلم إلى درجة الإيمان، ثم منها إلى درجة الإحسان بمجاهدة لنفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إحسانا تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهكذا يقول الله تعالى في نهايتها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، عندهم يقين كامل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هكذا تكون أنفاسه في هذه الحياة لأجل الله تعالى، أولئك هم الصادقون. ثم يكشف الله تعالى لنا عن أمر عظيم في الإيمان، وأن هذا الإيمان منا من الله، نعمة من الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. هذا الإيمان احمد الله عليه، نعمة من الله تعالى لك. وإذا ازددت إيمانا رأيت من نفسك إقبالا في رمضان وخشوعا وانشراحا في الصدر، فاعلم أن هذا نعمة من الله، خير من الله تعالى. فحافظ على هذه النعمة بالاستمرار على طاعة الله تعالى وذكره. ثم في آخر السورة يختمها الله تعالى بصفاته جل وعلا كما افتتحت بهذا، إن الله سميع عليم في بدايتها، في نهايتها يقول إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. لأن الإيمان إخوة إنما يتحقق بماذا؟ باستشعار أسماء الله وصفاته. هكذا تؤمن، تستشعر أن الله يراك في كل لحظاتك، في كل سكناتك، في كل حركاتك، في نظراتك، في مشيك. لهذا يكون الإيمان في القلب. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها وخشوعا ومحبة لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.